طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجوال يقوم مقام التعريف في اللقطة؟
أما في اليوم الأول فلا، في الأسبوع الأول فلا، لأنه لابد من أن ينادي في المجامع، لأن هذا هو الذي يبحث فيه الناس. الإنسان إذا فقد شيئا يذهب يبحث ويسأل، فلا بد من أن ينادي في المجامع القريبة من المكان الذي وجدت فيه اللقطة. وأما ما بعد الأسبوع فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة. فإن جارت عادة الناس بأنها تعرف بالجوال فإنها تدخل في ذلك. وإن كنت أرى أن التعريف بالجوال ناقص، لأن ما كل يطلع على ما في الجوال، ما كل يطلع على ما في الجوال، والمقصود أن يعرف صاحب اللقطة بوجودها. لكن إذا جرى العرف بهذا في غير الأسبوع الأول فإن العرف معتبر في هذا الباب. لكن لو استنصحني لقلت له لا تكتفي به، أما في الأسبوع الأول فلا ولا ولا، لا بد من التعريف الظاهر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء أو بيع ألعاب الأطفال على شكل الأسد أو التمساح ونحو ذلك؟
المعلوم أن صور ذات الأرواح التي لها ظل محرمة بالاتفاق. والمقصود التي لها ظل يعني التماثيل التي لو وضعتها لكان لها ظل، هذه محرمة بالاتفاق. صورة إنسان تمثال حرام، صورة أسد تمثال حرام، صورة ديك تمثال حرام. لكن هل تدخل لعب الأطفال في هذا التحريم؟ اختلف السلف والخلف في هذا. فمن السلف من رخص في هذا وذكروا آثارا في هذا، ومنهم من منع. والذي يظهر لي والله أعلم المنع، وأنه لا يجوز. وما ورد من آثار بدءا من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، إنما يراد بها ما يشبهها في الصورة الذي يفعل. أدركنا هذا، البنت تأتي وتأتي بخشبة وتضع لها خشبة مثل اليدين وتلبسها كرتة، تلبسها فستان وتقول بنتي، تلعب بها. فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه كان عند السلف، ليس تمثالا برأس ووجه وإنما على الهيئة، وإنما على الهيئة. فهذا الذي يظهر لي، ولذلك الذي أفتي به ويظهر لي والله أعلم أن التماثيل محرمة مطلقا ولو كانت في ألعاب الأطفال. هذا الذي يظهر لي، والمسألة خلافية، المسألة خلافية. وبناء عليه فإني على ما أراه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. طبعا هناك تماثيل يجوز شراؤها، وهي التي تشترى لتتلف. أذكر لكم لطيفة: في عام 1407 هجري سئل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: البسكوت الذي على شكل دب، ظهرت في ذاك الوقت بسكوت على شكل دب، هل يجوز أكله؟ قال الشيخ: نعم. قالوا: يا شيخ تماثيل. قال: أكلك إنكار لها، لكن تكسرها، فأنت إذا أكلتها كسرتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الإسلام وسع أسباب العتق، فلماذا لم يبطل الإسلام العتق كليا؟
لماذا لم يطلب؟ أولا يا إخوة، يجب أن يكون عند المؤمن قاعدة: الحكمة كلها فيما شرعه الله. ضع في نفسك قاعدة تسير عليها دائما: الله لا يظلم شيئا، فكل ما شرعه الله فهو عدل، وكل ما حكم الله به قدرا فهو من جهته عدل. والله الذي لا إله إلا هو، إن الله لا يظلم شيئا. يا أخي ضع هذه في نفسك عقيدة، فلا تأتيك شبهة أبدا، وإذا جاءتك شبهة فاعلم أن الظلم فيما اعتقدت، فانفه عن نفسك. وهذه مسألة مهمة جدا وقاعدة مفيدة في باب القدر، الله لا يظلم الناس شيئا، فما قدره الله من حيث هو عدل، وما شرعه الله كله عدل، والله لا ظلم فيه ولا يحتمل الظلم. واضح؟ الأمر الثاني، كل ما شرعه الله بل كل ما حكم الله به قدرا أو شرعا فهو الحكمة، فهو الحكمة، فالله لا يفعل إلا لحكمة ولا يشرع إلا لحكمة، علمناها أو لم نعلمها. فإذا جاءك الشرع فالزم، فإن الحكمة تمت، والذي تعتقده على خلاف الشرع هو خلاف الحكمة وليس هو الحكمة. إذن العدل فيما شرعه الله في باب الرق وباب العتق، والحكمة فيما شرعه الله في باب الرق وفي باب العتق. وأبقى الله الرق ترغيبا في أسبابه المشروعة وهي الجهاد في سبيل الله، ووسع أبواب الخروج منه ترغيبا فيما يتلو ذلك، فيما يتلو ذلك. ولله حكم قد لا نطلع عليها، ولكن الحكمة موجودة يقينا. نعم،
أحسن الله إليكم.
هذا يا إخوة يجب أن نربي أنفسنا عليه، وأن نعلم أسرنا وأبناءنا وذرياتنا هذا، نزرع فيهم اليقين أن الله عدل، عدلا مطلقا، وحكم الله كله عدل. والله 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 لو عذب الله الناس جميعا ما عذبهم إلا بعدل. نزرع هذا ونغرسه يقين وعقيدة، وأن الحكمة في حكم الله، الحكمة ملازمة لحكم الله قدرا وشرعا. فوالله إن الراحة والسعادة والطمأنينة وحقيقة الإيمان تبنى على هاتين القاعدتين مع غيرهما من الأصول. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة لمن كانت بينه وبين إخوانه خصومة من أجل الدنيا؟
المؤمن مقتضى إيمانه أن يدفع الخصومة بينه وبين إخوانه من أجل الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ففي أمور الدنيا أحب لإخوانك ما تحب لنفسك، ومن الكمال أن تحب لإخوانك المسلمين خيرا مما تحب لنفسك. في الدنيا، في أمور الدنيا من الكمال أن تحب لإخوانك المسلمين خيرا مما تحب لنفسك، فكيف إذا كان المسلم أخاك من النسب أو قريبك من النسب؟ مما يدفع الخصومة من أجل الدنيا أن تربي نفسك على هذا الخلق، أن تحب لإخوانك لأقاربك ما تحب لنفسك، بل تحب لهم خيرا مما تحب لنفسك. ثم إذا وقع سبب الخصومة وعجزت عن دفعه، فقد جعل الله لك أياما تطفئ الغضب، وهي 3 أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إن كان ولا بد جعل الله لك 3 أيام، هذه الأيام 3 كافية لإطفاء ما في القلب. قال العلماء: من الحكمة في 3 أيام ما ذكرته من أنها تكفي لإطفاء ما في القلب. العامة يقولون يبرد ما في القلب. الحكمة الثانية أنك لا تخلي أسبوعك من سبب المغفرة، فإن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل موحد إلا المتشاحنين. يقال أخر هذين حتى يصطلح، أخر هذين حتى يصطلح. فلو فرضنا أنه في يوم الاثنين مثلا عرض عملك وأنت مخاصم لأخيك من أجل الدنيا، عندك الاثنين والثلاثاء والأربعاء، يأتي الخميس وقد تخلصت من الخصومة وتخلصت من سبب تأخير المغفرة. ولو فرضنا أنه يوم الخميس كنت مخاصما لأخيك، الخميس والجمعة والسبت والأحد، يأتي الاثنين وقد تخلصت من الخصومة، فمن الغبن والخسارة والمخالفة للشرع أن يمر عليك أسبوع وأنت متلبس بمانع من موانع مغفرة الله سبحانه وتعالى. إذا لجأت إلى سريرك في الليل اعرض نفسك، فكر يوم الاثنين ستعرض الأعمال على الله، لن يغفر لي لأني مهاجر أخي من أجل الدنيا. والله والله لو ربحت الدنيا كلها وخسرت مغفرة الله فأنت الخسران. والله ما سبب الخصومة؟ هب أن سبب الخصومة ملك الدنيا، كنوز الدنيا. والله لو كان هجرك لأخيك سيجعلك تملك هذه الكنوز وتؤخر عن مغفرة الله، والله لكان خسرانا عظيما. فكيف وأنت لن تأخذ شيئا بهجرانك لأخيك؟ ومما يعين على هذا بعد تذكر هذا أن المؤمن لا يحرص على أن يستوفي حقه كله من إخوانه، بل يكون من خلقه أن يسقط بعض حقه، أن يسقط بعض حقه ولو لم تكن هناك خصومة، فإن هذا من الخلق الذي يرضي الله ويسبب دخول الجنة. فكيف إذا وجدت خصومة؟ ثم يا أخي رعاك الله، إنما يمنع الناس عند وقوع الخصومة من رجوع الود كما يقولون عزة النفس، فيقول أنا الكبير، أنا المخطى علي، أنا الذي أذي كذا وكذا. سبحان الله، إن بدأت وبادرت فلك شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك خير. والله يا إخوة لو قيل للواحد إنك تبذل من مالك كثيرا لتحصل على شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهان عليه أن يبذل. والأمر يسير، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. الشيطان يقول لك كيف وجهك عند الناس؟ ماذا سيقول الناس عنك؟ تضعف نفسك أمامهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام ثم اعلم يا رعاك الله أن الهجران من أجل الدنيا إذا امتد إلى سنة كان إثمه كإثم من قتل عمدا، فهجر المسلم سنة كسفك دمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان المسلم قريبا لك، أخا لك؟ ثم يا أخي كلنا ندرك أن الموت قريب، والله والله إن الموت قريب، إن الواحد منا لا يدري إذا أصبح هل يمسي، وإذا أمسى هل يصبح، بل لا يدري إذا تكلم هل ينهي الكلمة أو لا ينهيها. فهذه أختك قد تموت وأنت مهاجر لها، من أين لك بها بعد أن تموت؟ الآن عندك الفرصة، تستطيع أن تذهب إليها وتتصالح معها. ما الذي يدريك أنها ستبقى إلى الفجر أو أنت ستبقى إلى الفجر؟ يا أخي قد تموت هي أو يموت هو، فتبقى في نفسك حسرة أنك ما صالحتها أو ما صالحته. وقد تموت أنت فتلقى الله وأنت مهاجر هجرانا محرما. ومن مات على شيء بعث عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي يا إخوة لكل متهاجرين من أجل الدنيا قريبين أو بعيدين، المبادرة المبادرة إلى الصلح وإنهاء الخصومة، ولا تؤجل إلى الغد ولا تؤجل إلى مناسبة. مرة جاءني رجل وقد ذكرته لبعض الأحبة وقد خطبت خطبة عن صلة الأرحام، فقال يا شيخ أختي شقيقتي بيني وبينها شارع، لي 6 سنين ما دخلت بيتها حتى في العيد بسبب قصة الزواج. طلب لابنه منها ورأت المصلحة في عدم تزويج هذا الابن، ما يصلح لبنتها. قال فغضبت وهجرتها. وأنا الآن سمعت كلامك يا شيخ، إن شاء الله إنه هذا العيد سأزورها. قلت لا، تبقى على الإثم إلى العيد، خلص نفسك الآن، ثم الذي يضمنك أنها ستعيش إلى العيد أو أنك ستعيش إلى العيد؟ الآن تذهب إليها، تدخل عليها، تسلم عليها وتصالحها وإن كنت أنت الكبير، فإن صالحتها فأنت الكبير. فالنصيحة يا إخوة أن ندرك أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وأن لا نجعلها سببا في إبعادنا عن مغفرة الله سبحانه وتعالى. ومن علمناه مهاجرا لأخيه من أجل الدنيا ينبغي أن ننصحه وأن نذكره وأن نعظه، لعله أن ينتفع بهذا، ولعلنا أن نفوز بأن نكون سببا لإنهاء خصومة بين مسلمين. لعل في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع وجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.